إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا شك أن شرح الصدر من أعظم منن الله تبارك وتعالى على العبد، وأن ضيق الصدر من النقم التي تحل بالعبد فتحيل حياته إلى شيء لا يصر. ويكفي في بيان ذلك أن الله جلت قدرته امتن على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأنه شرح له صدره. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فبين الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ألوانا من النعم العظيمة التي أنعم بها عليه، وأخرج ذلك في سياق الاستفهام التقريري، لأن الجواب حينئذ يكون ببلى: ألم نشرح لك صدرك؟ بلى. ووضعنا عنك وزرك؟ بلى. وبدأ الله تبارك وتعالى هذه النعم العظيمة بشرح الصدر للدلالة على عظمته وعظيم مقداره، وأن الله تبارك وتعالى إذا من به على عبد فإنه يكون قد امتن عليه بأجل ما يمن به على عبد فيما يتعلق بدينه، إنه مدعاة لتحصيل أعظم خلق، وهو خلق الحلم، ثم هو مدعاة بعد ذلك للصبر، للصبر على أذى الخلق وعلى ما يصاب به المرء من المقادير المؤلمة، ثم هو مدعاة للانطلاق في الحياة بروح متوثبة وقدرة متراكبة، من أجل أن يحقق الإنسان الغرض الذي لأجله خلق، كما بين الله رب العالمين ذلك في شأن موسى عليه السلام وهو من أولي العزم من الرسل، وقد شكى إلى ربه تبارك وتعالى ضيق صدره عندما أمره بالذهاب إلى فرعون، فقال: ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. فشكى إلى ربه ما يجده من ضيق الصدر عند دعوة هذا الكافر إلى الله جل وعلا، بل عند لقائه. ثم إنه دعا ربه تبارك وتعالى أن يشرح له صدره، قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. فطلب من ربه تبارك وتعالى أمورا، وقد امتن الله تبارك وتعالى عليه بهذه الأمور، فإن الله جل وعلا استجاب له فجعل أخاه هارون وكان أسن منه وزيره، وامتن الله تبارك وتعالى عليه بالنبوة فكان مؤازره في دعوته. وما كان الله تبارك وتعالى ليجيب له بعض ما سأل ويحجب عنه الإجابة في سائر ما سأل، فقد حل عنه عقدة لسانه وشرح له صدره ويسر له أمره. فشرح الصدر من أعظم ما ينبغي على العبد أن يحرص على تحصيله. وهل هنالك من أسباب إذا حصلها المرء شرح الله صدره؟ نعم، وأعظم تلك الأسباب التوحيد. وعلى حسب كمال التوحيد وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقال جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فبين الله رب العالمين أن أعظم ما يمن به على العبد إذا أراد الله رب العالمين أن يهديه إلى الحق والصراط المستقيم أن يشرح صدره للإسلام. وأما من أراد الله رب العالمين إضلاله فإنه يجعل صدره ضيقا حرجا، وهو على عكس الشرح. فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدر، والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر وانحراجه. ومن الأسباب التي يحصل بها العبد شرح الصدر النور الذي يقذفه الله في قلب العبد، وهو نور الإيمان، فإنه يشرح الصدر ويوسعه ويفرح القلب. فإذا فقد هذا النور من قلب العبد ضاق وحرج وصار في أضيق سجن وأصعبه. ومن الأسباب التي يحصل بها العبد شرح الصدر العلم، فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا. والجهل يورث الضيق والحصر والحبس، فكلما اتسع علم العبد شرح صدره واتسع. وليس هذا لكل علم، بل للعلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو العلم النافع. فأهله أشرح الناس صدرا، وأوسعهم قلوبا، وأحسنهم أخلاقا، وأطيبهم عيشا. ومن الأسباب التي تؤدي إلى شرح الصدر الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، ومحبته بكل القلب، والإقبال عليه، والتنعم بعبادته. فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك، حتى إنه لا يقول العبد أحيانا: إن كنت في الجنة في مثل هذه الحال إني إذا لفي عيش طيب، لما يجده من انشراح صدره وهدوء باله وصحة توجهه واستقامة أحواله وانتفاء قلقال ضميره. فإنه حينئذ يكون في جنة عاجلة، كما قال كثير من السالكين: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة، وهي جنة القرب من الله، والاحتماء بالله، واللياذ بجناب الله، والإقبال على الله، والانطراح على عتبات رحمات الله، وعدامة القرع للأبواب بالدعاء. ومن أدمن قرع الباب فحري أن يفتح له. فهذه الجنة بهذا العيش الطيب يقول فيها الرجل الصالح: إن كنت في الجنة، يعني جنة الآخرة، في مثل هذه الحال إني إذا لفي عيش طيب. وللمحبة تأثير عجيب في انشراح الصدر وطيب النفس ونعيم القلب، لا يعرفه إلا من له حس به. وكلما كانت المحبة أقوى وأشد كان الصدر أفسح وأشرح، ولا يضيق إلا عند رؤية البطالين الفارغين من هذا الشأن، فرؤيتهم قذى العين ومخالطتهم حمى الروح. وأما عند فقدهم فإن القلب يكون في أنعم حالاته، وأما الصدر فيكون في أشرح ساعاته. ولكن عند رؤيتهم يتأتى قذى العين، وعند مخالطتهم تأتي حمى الروح. ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله عز وجل، وتعلق القلب بغيره، والغفلة عن ذكره، ومحبة سواه. فإن من أحب شيئا غير الله عذب به ولا محالة. من أحب شيئا غير الله عذب به ولا محالة، وسجد قلبه في محبة ذلك الغير. فما في الأرض أشقى منه، ولا أكسف بالا، ولا أنكد عيشا، ولا أتعب قلبا. فهما محبتان: محبة هي جنة الدنيا وسرور النفس ولذة القلب ونعيم الروح وغذاؤها ودواؤها، بل حياتها وقرة عينها، وهي محبة الله وحده بكل القلب، وانجذاب قوى الميل والإرادة والمحبة كلها إليه. ومحبة هي عذاب الروح وغم النفس وسجن القلب وضيق الصدر، وهي سبب الألم والنكد والعناء، وهي محبة ما سواه سبحانه. ومن أسباب شرح الصدر دوام ذكره على كل حال،
وفي كل موطن، فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلب، وللغفلة تأثير عجيب في ضيق الصدر وحبسه وعذابه. فأشرح الناس صدرا من خلصت محبتهم لربهم بكمال توحيدهم له وإيمانهم به وإقبالهم عليه وذكرهم له. وهذا الذكر بإدمانه عنوان محبة القلب الباطنة، فإنها ما تزال تنضح على اللسان حتى يلهج بذكر الرحيم الرحمن. فدوام ذكر الله على كل حال وفي كل موطن من أعظم من شرح الصدر به وتنعم القلب به. وضد ذلك وهو الغفلة له تأثير عجيب في ضيق الصدر وحبسه وعذابه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله. ومن أسباب شرح الصدر الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه، والنفع بالبدن وأنواع الإحسان. فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين مثلا للبخيل والمتصدق، فقال صلى الله عليه وسلم: إنهما كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد، والجنة ما يستجن به كالدرع يحتمي به من يلبسه من سهام العدو وسلاحه. كلما هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه جنته وانبسطت حتى يجر ثيابه ويعفي أثره. وكلما هم البخيل بالصدقة لزمت كل حلقة مكانها ولم تتسع. فهذا مثل ضربه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للبخيل والمتصدق. فأما هذا المتصدق فإن الجنة التي تكون عليه كالجبة من حديد، هذه إنما تتسع معه وما تزال تزيد زيادتها وتنبسط انبساطها حتى يجر ثيابه ويعفي أثره. وكلما هم البخيل بالصدقة لزمت كل حلقة مكانها لم تتسع عليه. وهذا دلالة على ضيق صدره وكزازة طبعه، وأنه لا يجد متسعا لكي يتمدد فيه كرمه، وإنما هو مضيق عليه فيه. فهذا مثل انشراح صدر المؤمن المتصدق وانفساح قلبه، ومثل ضيق صدر البخيل وانحصار قلبه. ومن الأسباب التي تؤدي إلى شرح الصدر الشجاعة، فإن الشجاع منشرح الصدر، واسع البطان متسع القلب، والجبان أضيق الناس صدرا وأحرصهم قلبا، لا فرحة له ولا سرور، ولا لذة له ولا حبور، ولا نعيم إلا من جنس مال الحيوان البهيم. وأما سرور الروح ولذاتها ونعيمها وابتهاجها فمحرم على كل جبان. سرور الروح ولذتها ونعيمها وابتهاجها محرم على كل جبان، كما هو محرم على كل بخيل وعلى كل معرض عن الله سبحانه، غافل عن ذكره، جاهل به وبأسمائه تعالى وصفاته ودينه، متعلق القلب بغيره. وإن هذا النعيم والسرور يصير في القلب رياضا وجنة، وذلك الضيق والحصر ينقلب في القبر عذابا وسجنا. فحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر، حال العبد في القبر كحال القلب في الصدر، نعيما وعذابا وسجنا وانطلاقا. ولا عبرة بانشراح صدر هذا لعارض، ولا بضيق صدر هذا لعارض، فإن العوارض تزول بزوال أسبابها. وإنما المعول على الصفة التي قامت بالقلب توجب انشراحه وحبسه، فهي الميزان، لأن الإنسان تعرض له عوارض، وهذه العوارض سرعان ما تزول بزوال أسبابها. فإن من الله عليه بشرح صدره وصلاح باله، قد يعرض له ما يضيق به صدره، لكنه عارض سرعان ما يزول بزوال سببه، ويعول بعد ذلك على الصفة التي قامت بالقلب توجب انشراحه واتساعه وتمام توكله ويقينه على ربه، فهي الميزان الذي يوزن به، وأما العوارض فسرعان ما تزول. والله رب العالمين من صفاته القبض والبسط، والله جل وعلا يقبض ويبسط ويفعل ما يشاء، فمهما كان الإنسان قد شرح صدره فإنه يجد أحيانا في الصدر قبضا وقد لا يجد له سببا، ولكنه من تعلق صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى بهذا الخلق في ملكه، فيكون من ذلك ما يشاءه سبحانه. فإذا عول الإنسان على ما له من عبوديته واستقامة ضميره وصحة توكله وثبات أركان بنيان إيمانه، فإنه يفزع إلى الله وينطرح بين يديه ممرغا وجهه في التراب، سائلا ربه تبارك وتعالى أن يرفع عنه ما نزل به من ضيق صدره ومن عدم سعة ذلك الصدر بما قدر الله رب العالمين عليه. من أعظم أسباب شرح الصدر إخراج دغل القلب، إخراج دغل القلب من مذموم الصفات ورذيل الشيات، فمن أعظم ما شرح به صدر العبد إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة التي توجب ضيقه وعذابه وتحول بينه وبين حصول البر. فإن الإنسان إذا أتى الأسباب التي تشرح صدره ولم يخرج تلك الأوصاف المذمومة من قلبه كالحسد والحقد والغش والدغل والموجدة عن المسلمين، فمهما أتى الإنسان بتلك الصفات التي يشرح بها الصدر ولم يخرج مذموم الصفات ورذيل الآفات من قلبه لم يحظى من انشراح الصدر بطائف، فما حصل شيئا. ومعلوم تلك القاعدة التي قال عنها الفقهاء: إن التخلية تكون قبل التحلية، كما تجد النفي قبل الإثبات حتى في الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فجعل النفي قبل الإثبات. فمن يكفر بالطاغوت وهذا نفي ويؤمن بالله وهذا إثبات فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فلا بد من تطهير القلب من دغله وإبرائه من سقمه وتفتيشه في زواياه وحناياه لاستخراج مذموم الصفات من الحقد على خلق الله والحسد لمخلوقات الله والغش للمسلمين. فإن من لم يفعل ذلك ولم يطهر قلبه منه مهما حصل من أسباب شرح الصدر لم يحظ من انشراح صدره بطائل، وغايته أن يكون له مادتان تعتوران على قلبه أي تتناوبان عليه، وهو للمادة الغالبة عليه منهما مادتان تعتادان قلبه من هذه الصفات المذمومة والآفات المرذولة، فهذه تمد قلبه بتلك المادة الملعونة مما يسخط الله رب العالمين ومما يبغضه الله جل وعلا، ومادة أخرى ترفض القلب وتمده بما يوجب انشراحه واتساعه، فهو للتي تغلب من هاتين المادتين. وأنت خبير أن المادة التي بها شرح الصدر واتساعه لو أنها غلبت مادة الآفات فإن تأثيرها يكون ضعيفا، لأن كثيرا من قوتها إنما يذهب في المدافعة والإزالة. وأما إذا كان القلب خلوا من آفاته نظيفا من مرذول عاداته فإن تلك المادة ولو كانت قليلة فإنها تؤثر فيه أثرها بانشراح الصدر واتساعه. ومن الأسباب التي يحصل بها شرح الصدر ترك فضول النظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم، فيخلل الإنسان من هذه الأمور، فإن هذه الفضول تستحيل آلاما وغموما وهموما في القلب، تحصره وتحبسه وتضيقه ويتعذب بها، بل غالب عذاب الدنيا والآخرة منها، من هذه الفضول، فضول النظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم. والفضول جمع فضل، والفضل زيادة، يعني ما زاد على الحاجة من هذه الأمور من النظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم. فإن الإنسان إذا كان كثير الكلام فلا خير فيه، وكذا إذا كان كثير النوم. وأما إذا اعتاد مخالطة الآخرين من البطالين الفارغين فإنه يذبح أوقاته وهي رأس عمره على مذبح الشيطان قربانا له، لأنه يبدد رأس المال، وكل ثانية تمر من غير ذكر ومن غير عمل صالح فهي من أعظم الخسارة التي تلحق العبد، لأنها لا تعوض، فإنها تقربه من نهايته ثانية وتدفعه إلى قبره بمسافة، لأن العمر محدود. فترك فضول النظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم، هذه الفضول تستحيل آلاما وغموما، وتستحيل هموما في القلب تحصره وتحبسه وتضيقه ويتعذب بها، بل غالب عذاب الدنيا والآخرة منه. وأنت تستطيع أن تجرب ذلك في حياتك، في يوم تتكلم فيه أو تسمع منذ تصحو إلى أن تنام، مع الإقبال على المخالطة لهذا وذاك. وما يستطيع العزلة عن الناس إلا فيما يفيد، إلا الأثبات الذين جعل الله رب العالمين لهم حالا تقربهم إليه وتوصلهم إلى مرضاته. ولذلك كان الإمام أحمد أصبر الناس على الوحدة، لا يخرج إلا لضرورة، ولا يخالط الناس إلا لها. وكان بشر بن الحارث الحافي على ما هو فيه لا يصبر على الوحدة، ويخرج إلى هذا وهذا. فلا إله إلا الله ما أضيق صدر من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهل، وما أنكد عيشه، وما أسوأ حاله، وما أشد حصر قلبه. ولا إله إلا الله ما أنعم عيش من ضرب في كل خصلة من تلك الخصال المحمودة بسهل، وكانت همته دائرة عليها حائمة حولها. فلهذا نصيب وافر من قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، ولذلك نصيب وافر من قوله تعالى وإن الفجار لفي جحيم، وبينهما مراتب متفاوتات لا يحصيها إلا رب الأرض والسماوات. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يشرح صدورنا وأن يصلح بالنا. اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا، وأصلح بالنا، وأصلح بالنا، وأصلح بالنا، وأحسن عاقبتنا، وأحسن عاقبتنا، وأحسن عاقبتنا، وثبت أقدامنا، وثبت أقدامنا، واسلل سخيمة صدورنا، واسلل سخيمة صدورنا، واسلل سخيمة صدورنا، وثقل موازيننا، وثقل موازيننا. اللهم ثبت أقدامنا، واهد قلوبنا، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأحسن ختامنا. اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.